الحمد لله يتصرف في الكون كيف يشاء، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. يقلب الأحوال، يصرف الأمور، يغير من حال إلى حال. نحمده سبحانه ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله جل وعلا بالتمسك بشريعته والحذر من الفتن قليلها وكثيرها. إن الفتن إذا دخلت في أمة من الأمم قلبت أحوالها رأسا على عقب. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الفتن، وقال: عائذا بالله من الفتن، وأخبر أن من الفتن ما يموج موجا كموج البحار. انظر إلى أمواج البحار وكيف يتقلب فيها ذلك الماء، هكذا هي الفتن إذا دخلت في الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم. فلا يقول أن قائل: ما دمت على الحق فهذه الفتن لا تضرني، بل إذا نزلت الفتن استجلبت العذاب وعمت بعذابها الكبير والصغير، الصالح والفاسد. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وقد قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله قوي شديد العقاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن السيف إذا وضع في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. ولذلك لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحج الشهيرة، كان من أعظم وصاياها: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أيها المؤمنون، إن الدخول في الفتنة وإن وصول الفتنة إلى الأمة لا يحتاج إلى وقت كثير، في ثوان قليلة وفي ساعات يسيرة تنقلب حال الأمة متى تركوا المخرج من الفتن. ولذلك علينا أن نتدارس مخارج الفتن، ما هي الأمور التي يقينا الله بها من الفتن، حتى نكون بذلك بإذن الله من السالمين. فأول ذلك عدم الولوج في هذه الفتن وعدم السعي فيها. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. من يشرف لها تستشرف، من وجد ملاذا أو ملجأ فليعذ به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من الولوج في الفتن والدخول فيها: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ويقول: من حمل علينا السلاح فليس منا. ومن أعظم طرق الخروج من الفتن أن يؤدي كل واحد منا الحق الذي عليه ولو لم يؤد إليه الحق الذي له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. إن من أعظم أسباب الوقاية من الفتن الرجوع إلى العلم الشرعي وإلى علماء الشريعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. وقد قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي علماء الشريعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أياما يرفع فيها العلم ويكثر الهرج. قالوا: ما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. كذلك من أسباب الوقاية من هذه الفتن أن يقدم الإنسان أمر آخرته، وأن يعمل كل منا وبين عينيه موقفه يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال الحسن: يصبح الرجل محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويمسي مستحلا له، يدفع له مال قليل من مشرق ومغرب فيتكلم بكلام سيء ينتج عنه سفك دم حرام واستحلال مال معصوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قالوا: ما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. كذلك من أعظم أسباب الوقاية من الفتن الرجوع إلى كتاب الله عز وجل، بحيث نجعله نبراسا لنا في حياتنا، نتعلمه ونتدارسه ونحفظه ونعمل به وننشر دراسته بين أبنائنا في تحفيظ القرآن وغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بإسناد فيه الحارث: قال: ستكون فتن. قالوا: يا رسول الله، فما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. إذا رجعنا إلى الشريعة صلحت أحوالنا واستقامت أمورنا وتآلفت قلوبنا. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الوقاية حصلت بكتاب الله وباتباع شرع الله، ولهذا قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. كذلك مما يؤمر الناس به أن يرجعوا إلى سيرة نبيهم الأولى، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. جاء في الخبر: ستكون فتنة. قالوا: فكيف لنا يا رسول الله؟ كيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول. إن تآلف القلوب نعمة من الله عز وجل يجعلها في قلوب بعض عباده، وهذه النعمة لا تكون إلا إذا رجع الناس إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إن من أعظم أسباب الوقاية من الفتن أن نتخلق بخلق الصبر، الصبر على إيذاء الآخرين، نتقرب بذلك لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الفتنة ترسل ويرسل معها الهوى والصبر، فمن اتبع الهوى كانت قتلته سوداء، ومن اتبع الصبر كانت قتلته بيضاء. إن من أعظم أسباب الوقاية من الفتن أن نلجأ إلى الله عز وجل وأن نتضرع بين يديه بأنواع الدعاء، فإن الله هو المتصرف في الكون وقد وعد من دعاه بإجابة دعائه وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. إن من أعظم أسباب جلب الفتن هو المعاصي والذنوب، فإن الله قد أخبر أنه لا يصيب الناس من مصيبة إلا بسبب ذنوبهم، كما قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ولذلك فأعظم وسيلة للتخلص من المعاصي ولترك أسباب الفتن أن نلجأ إلى التوبة إلى الله، أن نستغفره من ذنوبنا، أن نطلب من الله أن يمحو زلاتنا وخطايانا وسيئاتنا. إن من أسباب اجتناب الفتن أن نتمسك بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة، فإننا متى أفردنا الله بالعبادة ووحدناه فيها وحد الله بين صفوفنا وجمع كلمتنا. أيضا من أسباب الوقاية من الفتن اتباع ما جاءت به الشريعة من السمع والطاعة لولاة الأمور. جاء في الصحيح صحيح البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، أو قال مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم وأن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن آخرهم يصيبهم بلاء وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، فمن سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فيا أيها المؤمنون، اتقوا الله عز وجل بالابتعاد عن أسباب الفتن والحرص على طرق علاجها تكون من المفلحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يؤلف بين قلوب المؤمنين فيجعلهم إخوة متوادين متعاونين. نحمده سبحانه ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله جل وعلا بالحذر من الفتن وأسبابها، اتقوا الله بمزاولة طرق معالجة الفتن. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن شر تفرقنا أعظم خطرا من شر أعدائنا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستباح الكعبة حتى تستبيحوها أنتم، فإذا استبيحت فلا تسأل عن هلكة العرب يومئذ، فلا تسأل عن هلكة العرب يومئذ. وجاء في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة. سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة فأعطانيها، يعني سألته ألا تأتيهم معضلة عامة ومصيبة من مصائب الدنيا من غرق ونحوه، فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة. قال: وسألت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها. قال: وسألت ربي ألا يسلط أمتي بعضها على بعض فمنعنيها. فالمهلكة هي الثالثة وليست الأولى. جاء في حديث رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما، يسمونها ضريبة، وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا ومسخا. أيها المؤمنون، المرجع الذي تحصل به السلامة في الدنيا والآخرة هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. متى تحول الناس عنهما وأصبحوا يطالبون بمناهج مخالفة للكتاب والسنة يأخذونها من مشرق ومغرب، نزلت بهم المصائب وحلت بهم العقوبات. وانظروا إلى من استعاض عن الكتاب والسنة وجلب القوانين الفاسدة الباطلة، كيف انقلبت أحوال بلادهم من خير ونعم وغنى إلى ضد ذلك فقر وبؤس وشر وفتنة وفرقة. والملاذ الذي نعتصم به هو رب العزة والجلال بالتمسك بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ألا صلوا أيها المؤمنون على هذا النبي الكريم، فقد أمركم ربكم بذلك، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا حي يا قيوم، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اجعلنا أمة واحدة مؤتلفة متعاونة على البر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك، اللهم اجعلهم محكمين لكتابك عاملين بسنة نبيك، اللهم أريهم الحق حقا وارزقهم اتباعه والباطل باطلا وارزقهم اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أعذنا من الفتن، اللهم أعذنا من الفتن، اللهم أعذنا من الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا سائر الذنوب والمعاصي وادفع عنا المحن والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.